بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
كنا نتكلم في أذكار السجود وما يقوله الإنسان في صلاته، وكنا قد وصلنا إلى السجدة الثانية، والإنسان بيكبر في نزوله للسجدة الثانية ويقول الله أكبر، ويصنع في سجدته الثانية مثل ما صنع في الأولى، بيسبح بالتسبيحات التي ذكرناها. والإنسان لو حفظ هذه التسبيحات، استخدم هذه مرة وتلك أخرى، يكون عاملا بكل ما صح وثبت عن رسول الله. وكما ذكرنا لا سبيل للعتب على من عمل بالسنن الصحيحة الثابتة. كون الإنسان بيجهل الجهل ليس علما، كون ما في سعة أفق أو شيء عود عليه، العادة والبيئة والنشأة، كل ذلك لا يصلح ميزانا ولا مقياس. فذكرنا ما يقوله الإنسان في سجوده وحيفعل في السجدة الثانية مثل ما صنع في سجدته الأولى، ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر، ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. وهذا الجلوس يسمى جلسة الاستراحة، ولا ذكر فيها ولا دعاء. إذا ما أراد أن ينهض للركعة الثانية أو للركعة الرابعة في الصلاة الرباعية، الإنسان بيجلس جلسة استراحة. هذه الجلسة مختلف فيها. نعم يعني شاع في أوساطنا ولله الحمد، والإخوة قرأوا تابعوا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو قد ذكر في كتابه صفة صلاة النبي، وغيره أيضا ذكروا في صفة صلاة النبي. الشيخ ابن باز له كتاب أيضا في نفس المعنى، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، فبيذكروا بيتكلموا على جلسة الاستراحة. البعض قال أن من احتاج لها، البعض اعتبرها سنة بالنسبة للكبير والصغير والرجل والمرأة، صحيح وسقيم ده هذا لو قلنا بسنياته. والبعض قال لو احتاج، وان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها الا لما كبر سنه صلوات الله وسلامه، او في احوال المرض، في احوال المرض بيحتاج الانسان اكثر من غيره فعلا، لان يقوم على مراحل، لان يقوم ان يذهب وثبه واحده، هذه حاله شبابيه، حاله صحه، حالة صحة. وإلا فمع كبر السن لازم تعمل جلسة استراحة، لازم. شفت ازاي؟ فالبعض ذكر ان جلسة الاستراحة هذه لمن احتاج، بمعنى انها، فالمسألة فيها خلاف، ولعل الأشبه بالصحة ان الانسان سواء حتى شابا او صحيحا يجلس جلسة الاستراحة هذه، ثم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، ويصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى، إلا أنه يجعلها أقصر من الأولى ولا يستفتح. استفتاح الصلاة، دعاء الاستفتاح يكون في الركعة الأولى فقط، الركعة الثانية لا تعوذ فيها ولا استفتح فيها، لا تعوذ ولا استفتاح. والركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى، أقصر دائما في الصلاة، الأولى أطول من الثانية، والثانية أطول من الثالثة، وثانية أطول من الثالثة، فلا داعي للإخلال. يعني بعض إخواننا في الصلاة يطيل الثانية أكثر من الأولى أكثر، وتجد هذا وكأنه من الأشياء اللازمة عنده، يعني لم يفعل مرة على جهة نسيان سهو، لا، يعني من مشاهد عنده أنه هو بيطيل الثانية عن الأولى، خطأ مخالفة للسنة، بنطيل الأولى أكثر من الثانية. بينهض معتمدا، مسألة خلافية، والخلاف في النزول والصعود، نزول السجود والصعود من السجود، ده لتحقيق الأولى على قول جماهير أهل العلم، بمعنى أن المسألة ليس فيها حلال وحرام، تنزل على الركبتين ولا ترفع، ولما ترفع على اليدين ولا على الركبتين، كله لتحقيق الأولى، لتحقيق الأولى، أن شيء أولى من شيء، وإلا فالصلاة صحيحة بهذه الصورة وبتلك. وبالتالي فالتنازعات التي تحدث يعني تحتاج إلى نوع من التفقه في دين الله تبارك وتعالى، والتخطئة والتصويب والتبديع تبع لذلك، ده هذه صور تهور، هذا تهور. خلاف كما ذكرنا التحقيق الأولى، أنزل أنا، ولأن المسألة أيضا منوطة أحيانا بالتعب ونحو ذلك، وهب أن السنة النزول على الرجلين أنا ما أستطيع، بل هذا هو واقع الأمر بالنسبة لي الآن على الأقل، ما أستطيع أنا أن أنزل على الركبتين مرة واحدة، لا لازم، لابد وأن أستمتع اليدين. انظر حتى الواجبات هتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. أستطيع أن أنهض أنا هكذا بدون اعتماد على الأرض؟ ما أستطيع ذلك، ما أستطيع ذلك. وقد تكون أحوال مرضية أو أحوال كبر سن أو أحوال ضعف، فكما ذكرنا حتى لو كان واجبا، الواجب بيسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم يجلس للتشهد الأول بعد الفراغ من الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، هتنصب اليمنى وهيجلس على اليسرى، هيجلس هيئة الافتراش، ويفعل بيديه وأصابعه كما سبق في الجلسة بين السجدتين، بمعنى هيقبض على الركبتين أثناء الجلوس للتشهد، أو يضع اليدين على الفخذين، على يا إما اليدين على الفخذين يا إما حيقبض بهما الركبتين، لكي يقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بأصبع التي تلي الإبهام إلى القبلة، إلى القبلة اللي هي السبابة، بيشير بالسبابة جهة القبلة، ويرفعها ويحركها يدعو بها. دي ثلاث أقوال السلف، أنا بأنقل ما هو موجود في الكتاب وأعلق على ما يحتاج أحيانا للتعليق. الإمام أحمد ونقل عنه الشيخ الألباني أنه كان بيحرك أصبعه السبابة في التشهد تحريكا شديدا، والشيخ الألباني يقول ما كان أتبعه للسنة، أن الإمام أحمد كان عنده تحري للسنن. فكما ذكرنا هي ثلاثة أقوال للسلف في الإشارة بالأصبع السبابة في التشهد، أو يرفعها بلا تحريك، شفت إزاي؟ أو يرفعها بلا تحريك ويرمي ببصري إليها حتى يسلم. بالنسبة للنظر في الصلاة، لو الإنسان قائم هينظر ببصره إلى موضع السجود، إلى موضع السجود. طب هو الإنسان راكع، نظره بين القدمين، بين القدمين. طب وأنا جالس للتشهد، النظر للأصبع السبابة، النظر حيشير للأصبع السبابة أثناء جلسة التشهد، ويرمي ببصري إليه حتى يسلم، وإذا أشار بأصبعه وضع إبهامه على أصبعه الوسطى، وضع الإبهام على أصبع هكذا، يعمله حلقة، الإبهام اللي هو الصبع الكبير والوسطى معروف، والسبابة بنشير به، فحيصنع من السبابة من الوسطى مع الإبهام أسباب الحلقة، ويحرك الأصبع السبابة، وتارة يحلق بهما حلقة، إذا أشار وضع إبهامه على أصبعه الوسطى وهكذا، وتارة يحلق بهما حلقة. أما اليد اليسرى فيبسط كفه اليسرى على ركباته اليسرى، ثم يتشهد سرا بما ورد من الصيغ، أكثر من صيغ للتشهد وكلها صحيح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي تشهد ابن مسعود رضي الله عنه الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه، ده التشهد الأوسط، ده قول جمهور العلماء. وإلا ففي قول بأن الإنسان يستكمل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، ولكن الأصح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من الاختصار على هذا التشهد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأخير، في التشهد الأخير. أما التشهد الأوسط فيقتصر فيه على هذه الصيغة وينتهي عند أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولذلك أحيانا البعض حينهض قصد الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، انهض أنت كذلك حتى لو رأيت غيره وخلافه، ومن أسئلة خلافية والخلاف سائد معتبر، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. وأحيانا المأمون قد يرى خلاف الإمام، انتبهوا لهذه المسألة دقيقة دقيقة. مثلا بترى أنه لابد من إكمال التشهد مثلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، الإمام قرأ هذه الصيغة وقال أنت من وجهة نظرك أنه ده أسرع أوي، لذا أنا لسه محتاج أن أنا أكمل بقية التشهد، هكمل بقية التشهد حياتي هو بركعة ولربما نزل للركوع منها مثلا، وأنت ما زالت بتقرأ تشهد قوم تابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فسجدوا، تتابع الإمام، لا تتأخر عن الإمام بحيث لا تأتي حركة أخرى، لا طبعا، يعني لا تسبق الإمام ولا تساويه في الحركة ولا تتأخر. ما دي بقى دي عند إخواننا ممكن مش هيسبق، ده اللي بيسبق دي عوامل المسلمين كما نحكي ونعبر ونقول، بيسبق الإمام قبل ما الإمام ينزل يكون هو في الأرض المأموم، دي عندي عموم الناس. لا بعد انت عندنا، ما احنا عندنا اصل مداخل للشيطان لابد من الانتباه، لا يعني الشيطان ما يدخلكش ابدا يقول لك خلي الخمر حلال قول دي حلال، لا طبعا مش ممكن الشيطان يدخلك ان قول اللحمة دي حرام والمشروب ده حرام، ايه ده وبتعتبر ده الورع، فمداخل الشيطان عندنا من مداخل الورع، هنسميها ورع. نفس القضية في الصالة، انك حتى انك اصلا انت بتحب تطويل الصالة، بتحب تطويل الصالة دي، هتبص تلاقي الامام اتى حركتين ثلاثة وانت ما زلت في الحركة الاولى، واصلا انت بتحب عايز تطمئن في الصالة وعايز تخشع اكتر، لا تتابع الامام، تابع الامام، انما جعل الامام ليؤتم به. في ضوابط تحكمنا وتحكم الدنيا بأسرها فده تشهد ابن مسعود. في تشهد ابن عباس رضي الله عنهما الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم ابن مسعود، وده توسيع على الأمة، توسيع على الأمة، فيش حرج، ما أنت لما تلتزم بشرع لا تجد اليسر كله، تجد إنما تنسلخ من دين الله وتقول الشريعة يسر أو الدين يسر، ما ده همجية اليوم، همجية اليوم، ما هو كما ذكرت المتبرجة وغير المتبرجة وحتى الملحد الزنديق يقول لك اتكلم بصحيح الدين، ايه اتكلم بصحيح الدين دي يا اخو، ما كل يوم في شوية مضاد، كل شوية أيام هتجد مضى شكل، طب انت ملحد انت ايش عرفك بالدين انت ولا امت التزمت بدين ولا وانت ترك صالة حتقيمني انا؟ لا دي انت متشدد شويتين، لا دي انت متطرف حبتين. طب صلي انت الاول، مشكلة اتعلم امر دينك، ارجع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وبعد كده حتى تطيح في الدنيا ما فيش اشكال، بس خلي عندك موازين، خلي عندك مواقيس، وبعد كده انت صنف البشر. لا ده معتدل، لا ده متطرف، ماشي يبقى عندك ميزان. انما ده ما عندوش، ما بيصليش رأسه، ملحد، وبعد ذلك هو اللي حيصنف في البشر. لا ده تشدد، لا ده اعتدال، لا ده كذا. مشكلة. وحتجد الصوفي وغير الصوفي، دي بقول من مآسي العصر اللي عايز انتباه، عايز ركزان، حال الثبات. رسوخ في دين الله، تتزش، تتز الجبال ولا تتز، تثبت. حتى بترجع لمنهج ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أبرك منهج على وجه الأرض، والله الحمد والمنه، رجوع للكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة، بفهم علماء الأمة المعتبرين، فهم السلف الصالح. ان انت تنهج مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هو ده الميزان. بركات الصلوات الطيبة لله في تشهد ابن مسعود، التحيات لله والصلوات والطيبات في تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لا ما هو بس ما فيش طيب، حتى لما يجي نبقى نحتاط عشان ما يطلعش الصوت مرة واحدة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والحديث أخرجه مسلم، يعني الحديث الأول أو التشهد الأول متفق عليه، والتشهد الثاني صحيح يعول عليه ويعمل بمقتضى. ولذلك السنة لو الإنسان كان حافظ يتشهد بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة، يعني حفظا للسنة وعملا بجميع الوجوه، وعملا بجميع حتى عشان تحفظ السنن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم ابن مسعود هذه الصيغة وعلم ابن عباس هذه الصيغة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم يصلي سرا على النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد من الصيغ، ومنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحديث متفق عليه، دي صيغة في الصلاة على النبي، أكثر من صيغة أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ديت في التشهد الثاني، في التشهد الثاني حتضاف للتشهد الذي ذكرناه صيغة ابن عباس أو ابن مسعود رضوان الله عليهم. في التشهد ما فيش تسييد للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الأدب جميل والأدب مطلوب، ولكن العبادات التوقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، وكن أن البعض بيسيد البعض في الصلاة لا يصح تسييد أحد، لا يصح تسييد النبي صلى الله عليه وسلم. أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ده هذا لا يصح، للعبادات التوقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الكرام كيف يصلون عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه مسألة، مسألة أخرى تتعلق بآل البيت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إشاعة هذه الصيغ أمر مطلوب ومشروع
للسنن للاستنان، وإن البركات والخيرات لما تحدث حيعود الأمر على الأمة بإذن الله تعالى. ولذلك أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عددهم كبير، انتشروا في الأفاق ببركة هذه الصلوات. وهو لما كل المسلمين في شتى بقاع الأرض يقولون مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بركات حتحل، البركات حتحل على آل البيت. والمسألة أعمق وأكبر من الصلاة، وإلا فهذه قضية لابد أن تشغلنا في فرائض غائبة ضائعة في حياتنا وحياة الناس. ومن جملاتها الاهتمام بآل البيت، الاهتمام بآل البيت قضية كبيرة، قضية كبيرة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي، مسألة إحنا تركناها للشيعة، تركناها للصوفية، وعلى جهة الغلو في آل البيت صاروا بيرفعوا آل البيت لمصاف الألوهية، خطأ، ولذلك استوجبوا الرد. أنا وأنت والقاسي والداني والكل رد على الشيعة، رد على الصوفية في غلوهم. طب فين العدل عندنا؟ دي مشكلة، دي آفة. ولذلك لا تنظر لنفسك نظرة الانبهار ان انت بلغت الغاية كامل الاوصاف، ابدا ابدا. وإلا فليه بيتحكم يهود واشباه يهود في رقاب البلاد والعباد؟ له اسبابه، ومش اسبابه ما امتلكناش قنبلة ذرية، لا طبعا، سبب ذلك هو الضعف الألم بالأمة من جراء الذنوب والمعاصي، من جراء التفريط. وإلا ففين الوصية دي؟ أذكركم الله في أهل بيتي، وكرر القول ثلاثة. وعشان تقرب الصور من الحس، لو الأخ أوصى إخوانه على وشك الموت وصلوا له قدر وقيمة وقال أذكركم الله في أهل بيتي، زوجة وأولاد ونحو، إيه اللي هتصنعه؟ هتخون الأمانة؟ هتضيع الوصية؟ هذا وشأنك مع أحد البشر، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال تركت فيكم ثقلين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، ذكر القرآن قال وعترت في أهل بيتي. الله، فين الوصية دي؟ فين حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته؟ إيه حقوق آل البيت؟ انت عرفتهم ابتداء انت ما ساعدتش حتى المعرفه عشان ترد الحقوق اللي نصابها، انت ما تعرفتش، انت ما تعرفتش على حقوق اهل البيت، انت اكتفيت بالرد على الشيعة والصوفية. فكنا طرفي نقيض، اسراف وتقصير، غلو وجفو. انظر، ما فيش عدل واعتدال، ما فيش عدل واعتدال. فالواجب علينا أن نعظم الحرمات. دي صيغة، صيغة أخرى، أو يقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم انتبه وأنت تقرأ وأنت تطيل مسألة، أنت تعديت مرحلة، المرحلة لا تقتصر على الحفظ والفهم وأنا فهمت، لا، فين التلذذ وفين العمل وفين الوقوف مع كلمة كلمة وفين التحكم؟ احنا بنطالب حكام وغير حكام بالنزول على شرع الله. الواجب علينا ان ننسى على حكم الله، هنكل بمكيالين ما يصح. لما نطالب البشر هنطالب انفسنا بان نحتكم لشرع الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من جملة صيغ الصلاة اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. الصيغة دي ما فيهاش على إبراهيم وعلى آل، لا، وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، رواه نصوص من أصح النصوص، الأول متفق عليه والثاني متفق عليه. فالإنسان يقول هذا مرة أيضا وهذا مرة، حفاظا على السنة وللعمل بها، ما كله صح وثابت. كله صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء قرأت التشهد الأول بعد الركعتين الأوليين. ركعة في الصلاة الثلاثية لو كان صلاة صبح يبقى هيقرأ التشهد وحيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركعتين. طب لو كان الصلاة الثلاثية كالمغرب هيقرأ اللي احنا بنقول عليه نص التشهد. احنا عندنا مصطلحات اعتدناها، نقرأ نص التشهد، لا ده اسمه تشهد والجزء النص الثاني اسمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فحنقرأ التشهد الأول بعد الركعتين الأوليين. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، ثم نهض إلى الركعة الثالثة مكبرا قائلا الله أكبر، يقوم معتمدا على يديه ويرفع يديه مع هذا التكبير إلى حذو منكبيه أو أذنيه. دايما التكبير يا إما حذو المنكبين يا إما حذو شحمتي الأذن. ويضع يدي على صدري كما سبق، حال أثناء الرفع وكما ذكرنا يعني مسائل فيها قدر من الخلاف بنذكره في حينه. فأثناء القيام بنضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يركع ويكتفي بالفاتحة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة بيقرأ الفاتح، ثم يجلس بعد إتمام الركعة الثالثة من المغرب للتشهد الأخير. وإن كانت صلاة رباعية فإذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر، ثم يستوي قاعدا لجلسة الاستراحة، وقلنا خلافية مش متفق عليها، ثم يستوي قاعدا لجلسة الاستراحة على رجله اليسرى معتدلا. أنا لما أذكر المسألة في خلاف عشان تحتاط، إحنا طولتنا بقول لك بكل صريح عبارة في وقت من الأوقات ومع البدايات كان البعض لربما قرأ قول مثلا في المسألة عدم القيام للقادم وكأنه قول واحد. تبص ده القول ده خلاف قول جمهور العلماء، وخصوصا إذا كان القادم له فضيلة من علم أو صلاة، ومشاكل ممكن تحدث، مشاكل إن أنت اللي قاعد مثلا والناس كلها قامت وأنت شايف إن أنت بتتابع السنة، ويا ريت القادم خلاص ما هو مش هيستحب إن أحد يقوم له، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب من أحد القيام له، وكانوا لا يقومون لما يعلمون من كراهتي لذلك، وكان يقول لا تعظموني كما تعظم الأعاجم ملوك. بس ده ما نفاش إن ورد القيام لبعض الداخلين، وده قول الإمام أحمد والإمام النووي وقول جمهور العلماء. فعلى الأقل استوعب الخلاف في المسألة، استوعب إن فيها خلاف عشان لما يصدمك واحد ويكلمك ما تتكلمش بالمسألة إنها قول واحد نهاية المطاف لا حرام وحلال، ده انت بقول قول الجمهور بالقيام للقاتل ولهم استدلالات وأفعالهم دالة على ذلك أيضا، استدلالات كثيرة. فعلى الأقل المسألة خلافية، اعتبر خلافية واعتبر خلاف فيها سائغ معتبر، ولما تيجي حتى تنكر على استحياء مش بحدة وبعنف، ولما واحد ينكر عليك استوعب يتسع صدر، ما تهكش ما تدخلش في معركة غلط غلط. انظر ما دي النهاردة ما انت عندك ده في اتجاهات موجودة على الساحة حاجة صعبة، بدعوا دبان والشغل شفت ازاي. اي والله ودخلوا مع بعض في النهاية بدعوا بعض، ما هو ده مناك خربانة، دخلوا مع بعض في النهاية كلهم مبدعين كلهم، ما زي غلات التكفير عندنا، زي غلات التكفير ما يسلمش اتنين يمشوا مع بعض في النهاية، لازم ينقسموا انقسامات ثنائية، لازم منهج أصله خراب ودمار. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن كانت صلاة رباعية فإذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر ثم استوي قاعدا لجلسة الاستراحة على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم معتمدا على الأرض بيديه حتى يستوي قائما ويقرأ في كل من الركعتين الأخيرتين من الرباعية الفاتحة لكن يضيف إليه ما مع الفاتحة بضع آيات في صلاة الظهر خاصة وأحيانا يقتصر على شوف المسألة دي في توسيعها وخصوصا لو أطال الإمام القيام القراءة خير من السكوت بمعنى الواحد قرأ الفاتحة وما زال في متسع ممكن أقرأ آيات لا بأس أجد البعض سطحي البعض لربما أبطل الصلاة لو قرأ الإنسان آيات في الثالثة أو الرابعة ولا تدري من أين أتى بهذا الكلام مشكلة سطحية موحلة فكما ذكرنا وخصوصا يقول في صلاة الظهر يضيف للفاتحة بضع آيات في صلاة الظهر خاصة وأحيانا يقتصر عليها يقتصر على الفاتحة بتجزئ بل حتى في ركعتين الأولياتين لو إنسان اقتصر على الفاتحة الصلاة صحيحة ده انت هتلاقي فيوز ضرب
هو فيش يا شيخ كله
في المنطقة كلها
لا هنا عندنا بس
طب ما انا بقول لك ان هو هتلاقي الفيوز ضرب
معانا واحد
ايه طب ما شوف وصله بالفيوزات الموجودة ثم يجلس للتشهد الأخير بعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء وبعد ثالثة من المغرب متوركا إن هو يعني هيجلس على وركة على هيئة الافتراش كان بيجلس على الرجل اليسرى لا في الثالثة من المغرب أو الرابعة هيجلس بهيئة تورك هيئة إن الورك ذاته على الأرض ملاصق للأرض وحينصب اليمنى اللي حيذكر صفات أن ينصب الرجل اليمنى ويفرش الرجل اليسرى ويخرجها من تحت فخذه اليمنى وساقه ويقعد على مقعدتي على الأرض الحديث أخرجه البخاري حتى الهيئات وردت في السنن تفاصيل الأحكام موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب الرجل اليمنى ويفرش الرجل اليسرى ويخرجها من تحت فخذه اليمنى وساقه ويقعد على مقعدته على الأرض اللي هي بنقول عليها هيئة التورك أن يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة يخرج القدمين من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه سواء فعل دي أو تلك ولو قدر يفعل دي مرة ودي أخرى وكما ذكرنا دي هيئات مرتبة على الاستطاعة وإلا فممكن الإنسان لا يستطيع أنه هو يجلس ثقل وزن مثلا بدانة ومرض ونحو ذلك حتى الواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه ثم يقرأ التشهد فيقول التحيات كما سبق ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مسألة خلافية هل يقرأ التشهد كاملا بما فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط ولا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأخير ده قول الجمهور إنه يقتصر عليها في التشهد الأخير ده قول جماهير العلم ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال والحديث أخرجه مسلم التعوذات دي على جهة الاستحباب دبر الصلاة ودبر الصلاة موطن من مواطن الإجابة اللي هو بعد التشهد وقبل التسليمتين. ولذلك الإسراع أحيانا في إخلال، إن البعض ما بيتركش فرصة حتى لقراءة التشهد، فضلا عن تعوذات أربع وردت، فضلا عن الإنسان يرد فيها دعاء، ما هو ده موطن من مواطن الإجابة. فللإسراع الشديد بعض إخواننا على جهة الخصوص، والمشهد ده يعني اتقوا الله فيه، لا داعي لأن نكون فيه. والله سمعته أنا وسمعت الاعتراض من كثير من الناس، يعني ممن يدخلون المسجد لأول مرة، الناس لا تطيق الإطالة خلاص. ولكن إيه اللي بيحدث؟ بتطيل أنت جدا في ركعتين الأولىتين، وترسل وتمهل وصوت جميل جدا. طب الركعة الثالثة الراجل العامي مش قادر يقرأ الفاتحة، مشكلة، دي مشكلة، هو صدره ضاق بيك في ركعتين الأولىتين للإطالة، وصدره ضاق بيك في ركعتين الأخريتين للاختزال والاختصار، مشكلة مشكلة. انتبهوا انتبهوا، ما اللي سمى بس سطحي، أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. ما هو إيه اللي حادث؟ ما أنت فعلا كنت بتترسل جدا، آية آية وبين الآية والآية نفس أو أنفاس، جميل ما فيش إشكال، إخواننا بيحتملوا وبيستوعبوا بإذن الله تعالى. طب ما تعمل كده في الفاتحة، الناس اتعودت بتقرأ، وإلا فأنت قريتها في نفس واحد، مشكلة مشكلة. اللي كان بيترسل ده بقيت الناس مش هتقدر تقرأ وراه الفاتحة، إيه اللي حصل لك؟ ليه ده ازدواجية المعايير اللي الست دي بتقول عليها، ازدواجية المعايير، إن في العالم شيء وفي السر شيء تاني، إيه دي؟ العالم والسر واحد، بتترسل والله وانت بتقرأ الفاتحة. حتى الناس نفس القضية في التشاهد، كتير من الإخوة الواحد ما بيقدرش يقرأ التشاهد وراه. طب أنا هتعوز إمتى؟ ما بقدرش أتعوز. ده في قول بالوجوب، قول الجمهور باستحباب التعوذات الأربع، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. دي تعوذات البعض بيوجبها، ياخد بظواهر النصوص. قول الجمهور إنها بالاستحباب. طب لو كانت واجبة ما أقدرش أنا أتعوذ؟ في معظم الصلوات، في معظم الصلوات ما أقدرش. طب ليه؟ مشكلة. ودبر الصلاة ده موطن من مواطن الإجابة، تفضل عن الإنسان كما ذكرنا ممكن بعد التعوذات الأربع يدعو. من أقوال مثلا سفيان ابن عيينة أن يجزئ الإنسان كما يصلي خمس صلوات، إن هو يدعو لوالديه دبر كل صلاة، أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. ما هب إن أنا قرأت الكلام ده لسفيان بن عيين، عالم ملء السمع والبصر، ودعاء للوالدين ما فيهوش لا ابتداع ولا غيره، عايز أدعو أنا للوالدين، فيش وقت، ده أنا ما فيش وقت، ده أنا حيسلم حيخليني أكمل بقية التشهد في نفس واحد، في نفس واحد، مش كده. أو يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ده أخرجه البخاري. يبقى في دعوة، في دعاء للإسراع الشديد، تترسل اللهم صل على، حتى في تأمل يكون في تدبر، في تدبر في التشهد وفي الركوع وفي السجود، في تدبر وفي تأمل. ثم يتخير مما ورد من الأدعية في الصلاة أعجبه إليه فيدعو به تارة بهذا وتارة بهذا، ومن ذلك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. المسألة دي مسألة نحل الإشكال، إمتى بيكون الدعاء وإمتى بيكون الذكر؟ ننتبه، لأن شيخ الإسلام له اجتهاده في المسألة، هو بيفسر دبر الصلاة بالحال بعد التشهد وقبل التسليمتين، ولذلك وردت فيه التعوذات الأربع، وردت فيه الأدعية دي اللي احنا ذكرناها، وأيضا حتى دعاء كدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تجد واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أن الدعاء ده يقال قبل التسليمتين، لأنه دعاء، ولأن موطن إجابة الدعاء دبر الصلاة، ودبر الصلاة قبل التسليمتين. أما للأذكار إمتى؟ الأذكار هي اللي بعد الصلاة، الأذكار هي اللي تكون بعد التسليم. هتسبح مثلا 33 وتحمد، الأذكار دي هي اللي بعد الصلاة. أما الأدعية، كل الأدعية فحتكون دبر الصلاة اللي هي قبل التسليمتين.